الحمد لله رب العالمين،
تقدم
وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم إني أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ترتيبهم لهذا البرنامج مع الأسرة، لجنة الأسرة أو ما يتعلق بالأسرة في إمارة المنطقة، وفقهم الله. وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، إن هذا الموضوع وهو في ما يتعلق في التربية السليمة للأبناء وأنها أمان من الانحراف، فإن الأولاد نعمة عظيمة ومنة كبيرة ينعم الله بها على العبد، وهو مسؤول عن تربيتهم التربية الصالحة وعن توجيههم الوجهة الصحيحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع؟ وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فهذه الأحاديث تؤكد تأكيدا عظيما وبليغا على أهمية العناية بتربية الأبناء، وأن تربيتهم التربية الصحيحة أمان من الانحراف. ولهذا كان السلف الصالح يعتنون بتربية أبنائهم غاية العناية، بل أنبياء الله عز وجل يؤكدون على ذلك، وأنه أولا يجب أن ينشأ الأبناء على العقيدة الصحيحة. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يحرص على تربية أبنائه على هذا المبدأ العظيم، يتجلى في دعوته: رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. والإسلام أساسه التوحيد، وبغير التوحيد لا يكون مسلما. وليتأمل العاقل اللبيب في سيرة يعقوب بن إسحاق عليه السلام وهو في سياق الموت، وقد جمع أولاده الاثنى عشر وراح يوصيهم وهو على فراش الموت بهذه الوصية الخالدة. قال جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي قصة لقمان في وصيته لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ، قال قلت لبيك وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وكان صغيرا. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكانت أم سليم رضي الله عنها تلقن ابنها أنس رضي الله عنه لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله قبل الفطام، ويعلم أن الله واحد لا شريك له، وأنه في السماء وعلى العرش استوى، إلى غير ذلك. فلنعتني بتربية أبنائنا على العقيدة الصحيحة. ولهذا قال جندب بن جنادة رضي الله عنه، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، فإذا كان وقت نطقهم أي الأطفال فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. ولذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في رسالته تعليم الصبيان التوحيد يقول في مقدمة الرسالة، هذه رسالة نافعة يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل تعلمهم القرآن حتى يصير إنسانا كاملا على فطرة الإسلام وموحدا جيدا. ولهذا أعداء الإسلام يحرصون على الأطفال وعلى الصغار وعلى الشباب. ولهذا أوصى المحفل الماسوني قائلا، يجب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبلنا، إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية وأهدافها. قالوا دعوا الكهول والشيوخ جانبا وتفرغوا للشباب بل حتى للأطفال، فيجب أن ننتبه لأبنائنا. وهكذا الجماعات الحزبية من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغية ونحوها يحرصون على الناشئة. ولهذا يقول الراشد أحد رموز هذه الجماعات الحزبية، إن الناشئة هي المورد الرئيس للنوعية المتفانية، للنوعية المتفانية. وقال قبل أن يبدأ الدعاة عملهم بالتكوين التربوي والإعداد الروحي، وأن يكون التركيز في هذا التكوين في الدرجة الأولى على المستجدين ممن دخلوا في الدعوة حديثا من المراهقين والشباب، كتاب العقبات الراشد. فيجب أن نعتني بأبنائنا، تربيتهم على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السليم، تحذيرهم من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة، وهذا هو هدي السلف. ولهذا الإمام محمد بن خزيمة رحمه الله ألف كتاب التوحيد لما رأى بعض الطلبة يحضر عند بعض أهل البدع والضلال، فخاف عليهم، فقال رحمه الله ما نصه في مقدمة كتاب التوحيد، كنت أسمع من بعض أحداث الطلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة، ما تخوفت أن يميل بعض عن الحق والصواب في القول إلى البهت والضلال، فاحتسبت في تصنيف كتاب يمنع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد والإيمان يجمع صفات الرحمن الخالق جل وعلا إلى آخر ما قال. يعني أنه ألف هذا الكتاب نصحا لهؤلاء الشباب ولهؤلاء الطلاب الذين كانوا يترددون على بعض أهل البدع فخاف عليهم من الانحراف فألف هذا الكتاب نصحا لهم، وهذا الكتاب استفادت منه الأمة جمعاء. وقد جاء في مقدمة صحيح مسلم أن الإمام مسلما رحمه الله قال حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا جهاد وهو ابن زيد حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع فكان يقول لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج يرى رأي الخوارج، فلذلك تحذير الأبناء من أهل البدع ومن الجماعات المنحرفة ومن رموز هذه الجماعات منهج شرعي سار عليه السلف الصالح، وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بل كان بعض السلف يرى أن مجالسة ابنه لبعض العصاة أهون من مجالسته لأهل البدع، ولهذا سعيد بن جبير يقول لا أن يصحب ابني فاسقا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. وأرضاه ابن المنذر يقول رحمه الله لا أن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. نعم الابن ينبغي أن يجنب أعمال الفسق وأعمال أهل البدع، ولكن بعض الشر أهون من بعض، ويحرص الأب على أن يربي ابنه على الخير ويجنب كل مسالك الشر. وهذا عمرو بن قيس الملائي رحمه الله يقول إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجه أرجو له خير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشئه، فإن الشاب لا ينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب يعني يهلك بالبدع. وقال ابن شوذب من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا أن يوفقا لصاحب سنة يحملهما عليها، يعني من إرادة الله بالشاب الخير أن تراه يمشي مع أهل السنة في مجالس أهل السنة في مجالس علماء السنة يسمع لأهل السنة حذرا من أهل البدع. أما إذا رأيته يسمع لأهل البدع ولدعاة الفتن ويجالس أهل الشر وأهل الأهواء يخرج معهم ينزل معهم يسافر معهم يطلع معهم في خرجاتهم ورحلاتهم وطلعاتهم فيأس منه، فإنهم يجرونه إلى الشر. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أيها الناس إن على كل واحد منا أن يراقب أهله وأولاده في حركاتهم وسكناتهم في ذهابهم وإيابهم في أصحابهم وخلانهم حتى يكون على بصيرة من أمرهم ويقين في اتجاهاتهم وسيرتهم فيقر ما كان من ذلك صالحا وينكر ما يراه فاسدا ويكلمهم بصراحة ويأخذ منهم ويرد عليهم ولا يغضب فيجفوهم ويعرض عنهم فإن ذلك يزيد من البلاء والفساد. إن الإنسان يقول الشيخ إذا لم يقم على مراقبة أهله وأولاده وتربيتهم تربية صالحة من هو الذي يقوم عليها؟ هل يقوم عليها أباعد الناس ومن لا صلة له فيهم أو يترك هؤلاء الأولاد والأغصان الغضة تعصف بهم رياح الأفكار المضللة والاتجاهات المنحرفة والأخلاق الهدامة فينشأ من هؤلاء جيل فاسد لا يرعى لله ولا للناس حرمة ولا حقوقا، جيل متهور لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلى آخر ما قال. وقال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، هناك دعوة لتسميم أفكار الشباب ضد آبائهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، دعوة إلى الفساد الذي يسمونه الجهاد، يتمثل باستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين وتخريب المباني والمساكن والممتلكات بالمتفجرات المدمرة والإرهاب المروع، إلى أن قال وفقه الله: فعليكم أيها المسلمون الحذر من هذه المجالس المستخفية والتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة، حافظوا على أولادكم من دعاة الفتنة الذين يندسون فيما بينكم ويحتمون بهم ويلقنونهم تلك الأفكار، ثم ينعزل عنكم أبناؤكم وتفقدونهم إلى أن يعلن عنهم بعد القبض عليهم أو قتلهم بعد قيامهم بالتخريب والعدوان على الناس أو بعد إيداعهم في السجون. يجب علينا أن نعتني بأبنائنا، نربيهم على العقيدة الصحيحة، على عبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة له واجتناب الشرك، نربيهم على عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وإن جاروا امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نربيهم على الحذر والتحذير من البدع والمحدثات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع قبل وقوعها، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، ظهرت جهمية ومعتزلة وقدرية ورافضة وصوفية، وهكذا في هذا الزمن إخوانية وتبليغية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وغيرها، فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. احذروا مناهج المعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالمعاصي ويرون الخروج على ولاة الأمور، نحذرهم من هذه المناهج. نعلم أبناءنا المنهج الشرعي في نصيحة الحكام وولاة الأمور وتحذيرهم من المناهج المخالفة، فقد كان سلفنا الصالح لهم موقف من المنكرات الصادرة من الولاة، فهم وسط بين طائفتين الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا، والروافض الذين أضفوا على الولاة القداسة حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة. أهل السنة والجماعة وسط، ينصحون لولاة الأمور لكن نصيحة في السر، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. نصيحة ليست على المنابر أو في المنتديات أو في المواقع، ليست في المجالس العامة ولا المجالس الخاصة، لا، هذا منهج مخالف، منهج أهل البدع، منهج الخوارج. ولهذا لما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أنكر عليه عند الناس؟ لقد كلمته فيما بيني وبينه ولا أفتح باب شر على الناس، ولا أفتح باب شر على الناس. يرجع للمنهج النبوي الشرعي مع الولاة. في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وجاء عن زياد بن كسيب قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال وهو مرداس أحد الخوارج: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. قال أبو بكر الصحابي: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله أهانه الله، من أهان سلطان الله أهانه الله. قال الشيخ ابن باز: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الانقلابات وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. ننشئ أبناءنا على وجوب لزوم جماعة المسلمين وتحذيره من الأحزاب الدخيلة والمناهي الوافدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحث أبناءنا على لزوم الجماعة، ونحذرهم من هذه المناهج الدخيلة التي فرقت الأمة وشتتت الكلمة. والله تعالى يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فيجب أن نكون أمة واحدة. نعلم أبناءنا ونذكرهم بالنعم التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة، التي نص نظامها الأساسي على حماية العقيدة وتطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الدعوة إلى الله. دولة تدرس التوحيد من أول المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية، تطبع وتوزع القرآن الكريم، بل أنشأت مجمعا خاصا تطبع وتوزع كتب العقيدة، تنشئ المساجد والمراكز الإسلامية في أسقاع المعمورة، كذلك ما تقوم به من جهود جبارة في عمارة الحرمين الشريفين وتهيئة المشاعر المقدسة لكل ما فيه راحة لضيوف الرحمن، خدمات عظيمة لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد. ينبغي أن نعلم أبناءنا هذا الخير وأن نعرفهم بهذه النعم. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: فالعداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد. نربي أبناءنا على محبة ولاة أمرهم، على محبة ولاة أمرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم وتحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. نربي أبناءنا على محبة العلماء، علماء السنة، والرجوع إليهم والأخذ عنهم والحذر ممن ينتقصهم، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، فسر الأصاغر بأهل البدع، فالحذر من أهل البدع وتحذير الأبناء منهم. نعود أبناءنا على العبادات، على الصلاة، على طاعة الله، نحثهم عليها بالرفق والحسنى من الصغر ليألفوها ويحبوها. نعود أبناءنا على الأخلاق الطيبة والآداب الفاضلة. مر أنس رضي الله عنه على الصبيان فسلم عليهم فقال: كان رسول الله يفعل عمرو بن أبي سلمة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعلمهم الآداب الفاضلة، يحذرهم من أكل الحرام. أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها فيه فقال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة. نحذرهم من القنوات الفضائية وما تبثه من مواد إعلامية وما تروجه من أكاذيب وادعاءات باطلة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار، وأن يأخذ المعلومات من مصادرها ومن القنوات الرسمية. نحذر أبناءنا من التقليد الأعمى لأعداء الإسلام، سواء في اللباس أو في الشعور أو في غيرها من الأعمال المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كالمظاهرات والاعتصامات ونحوها مما هيأها أرادها أعداء الإسلام. نحث أبناءنا على الكتب الطيبة المعروفة بصفاء العقيدة، ونحذرهم من كتب وأشرطة أهل البدع. قال الشيخ ابن باز: ينبغي للطالب أن يتوخى الكتب المعروفة، كتب أهل العقيدة المعروفين بالعقيدة السلفية، وأن يجنبهم الكتب المعروفة بالمخالفات أو بانحراف أصحابها أو بانحراف أصحابها. أيها الإخوة، إن المسؤولية عظيمة في تربية الأبناء وفي العناية بهم، فإذا اعتنينا بتربية أبنائنا ونصحهم وتوجيههم من صغرهم فإن هذا ينفعهم نفعا عظيما، وبإذن الله تعالى يجنبون مزارق أهل البدع وطرق أهل الأهواء. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين،
تقدم
وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، ثم إني أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ترتيبهم لهذا البرنامج مع الأسرة، لجنة الأسرة أو ما يتعلق بالأسرة في إمارة المنطقة، وفقهم الله. وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، إن هذا الموضوع وهو في ما يتعلق في التربية السليمة للأبناء وأنها أمان من الانحراف، فإن الأولاد نعمة عظيمة ومنة كبيرة ينعم الله بها على العبد وهو مسؤول عن تربيتهم التربية الصالحة وعن توجيههم الوجهة الصحيحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع؟ وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فهذه الأحاديث تؤكد تأكيدا عظيما وبليغا على أهمية العناية بتربية الأبناء، وأن تربيتهم التربية الصحيحة أمان من الانحراف. ولهذا كان السلف الصالح يعتنون بتربية أبنائهم غاية العناية، بل أنبياء الله عز وجل يؤكدون على ذلك، وأنه أولا يجب أن ينشئ الأبناء على العقيدة الصحيحة. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يحرص على تربية أبنائه على هذا المبدأ العظيم، يتجلى في دعوته رب واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. والإسلام أساسه التوحيد، وبغير التوحيد لا يكون مسلما. وليتأمل العاقل اللبيب في سيرة يعقوب بن إسحاق عليه السلام وهو في سياق الموت، وقد جمع أولاده الاثنى عشر وراح يوصيهم وهو على فراش الموت بهذه الوصية الخالدة. قال جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي قصة لقمان في وصيته لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا معاذ، قال قلت لبيك وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وكان صغيرا. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكانت أم سليم رضي الله عنها تلقن ابنها أنس رضي الله عنه لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل الفطام، ويعلم أن الله واحد لا شريك له، وأنه في السماء وعلى العرش استوى إلى غير ذلك. فلنعتني بتربية أبنائنا على العقيدة الصحيحة. ولهذا قال جندب بن جنادة رضي الله عنه، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، فإذا كان وقت نطقهم أي الأطفال فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه وتوحيده، وأنه سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كانوا. ولذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في رسالته تعليم الصبيان التوحيد يقول في مقدمة الرسالة، هذه رسالة نافعة يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل تعلمهم القرآن حتى يصير إنسانا كاملا على فطرة الإسلام وموحدا جيدا. ولهذا أعداء الإسلام يحرصون على الأطفال وعلى الصغار وعلى الشباب. ولهذا أوصى المحفل الماسوني قائلا، يجب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبلنا، إن السيطرة على الشبيبة من أولى غايات الماسونية وأهدافها. قالوا دعوا الكهول والشيوخ جانبا وتفرغوا للشباب بل حتى للأطفال، يجب أن ننتبه لأبنائنا. وهكذا الجماعات الحزبية من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغية ونحوها يحرصون على الناشئة. ولهذا يقول الراشد أحد رموز هذه الجماعات الحزبية، إن الناشئة هي المولد الرئيس للنوعية المتفانية، للنوعية المتفانية. وقال قبل أن يبدأ الدعاة عملهم بالتكوين التربوي والإعداد الروحي وأن يكون التركيز في هذا التكوين في الدرجة الأولى على المستجدين ممن دخلوا في الدعوة حديثا من المراهقين والشباب. كتاب العقبات الراشد، فيجب أن نعتني بأبنائنا تربيتهم على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السليم، تحذيرهم من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة، وهذا هو هدي السلف. ولهذا الإمام محمد بن خزيمة رحمه الله ألف كتاب التوحيد لما رأى بعض الطلبة يحضر عند بعض أهل البدع والضلال، فخاف عليهم، فقال رحمه الله ما نصه في مقدمة كتاب التوحيد: كنت أسمع من بعض أحداث الطلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر بعض مجالس أهل الزيغ والضلالة من المعطلة والقدرية والمعتزلة، ما تخوفت أن يميل بعض عن الحق والصواب في القول إلى البهت والضلال، فاحتسبت في تصنيف كتاب يمنع هذين الجنسين من العلم بإثبات القول بالقضاء السابق والمقادير النافذة قبل حدوث كسب العباد والإيمان يجمع صفات الرحمن الخالق جل وعلا إلى آخر ما قال. يعني أنه ألف هذا الكتاب نصحا لهؤلاء الشباب ولهؤلاء الطلاب الذين كانوا يترددون على بعض أهل البدع فخاف عليهم من الانحراف، فألف هذا الكتاب نصحا لهم، وهذا الكتاب استفادت منه الأمة جمعاء. وقد جاء في مقدمة صحيح مسلم أن الإمام مسلما رحمه الله قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا جهاد وهو ابن زيد، حدثنا عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. قال: وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج، يرى رأي الخوارج. فلذلك تحذير الأبناء من أهل البدع ومن الجماعات المنحرفة ومن رموز هذه الجماعات منهج شرعي سار عليه السلف الصالح، وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بل كان بعض السلف يرى أن مجالسة ابنه لبعض العصاة أهون من مجالسته لأهل البدع، ولهذا سعيد بن جبير يقول: لا أن يصحب ابني فاسقا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. وأرطأه ابن المنذر يقول رحمه الله: لا أن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. نعم، الابن ينبغي أن يجنب أعمال الفسق وأعمال أهل البدع، ولكن بعض الشر أهون من بعض، ويحرص الأب على أن يربي ابنه على الخير ويجنب كل مسالك الشر. وهذا عمرو بن قيس الملائي رحمه الله يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجه أرجو له خير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشئه، فإن الشاب لا ينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب، يعني يهلك بالبدع. وقال ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا أن يوفقا لصاحب سنة يحملهما عليها. يعني من إرادة الله بالشاب الخير أن تراه يمشي مع أهل السنة في مجالس أهل السنة، في مجالس علماء السنة، يسمع لأهل السنة حذرا من أهل البدع. أما إذا رأيته يسمع لأهل البدع ولدعاة الفتن ويجالس أهل الشر وأهل الأهواء، يخرج معهم، ينزل معهم، يسافر معهم، يطلع معهم في خرجاتهم ورحلاتهم وطلعاتهم، فيأس منه، فإنهم يجرونه إلى الشر. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: أيها الناس، إن على كل واحد منا أن يراقب أهله وأولاده في حركاتهم وسكناتهم، في ذهابهم وإيابهم، في أصحابهم وخلانهم، حتى يكون على بصيرة من أمرهم ويقين في اتجاهاتهم وسيرتهم، فيقر ما كان من ذلك صالحا وينكر ما يراه فاسدا، ويكلمهم بصراحة ويأخذ منهم ويرد عليهم، ولا يغضب فيجفوهم ويعرض عنهم، فإن ذلك يزيد من البلاء والفساد. إن الإنسان، يقول الشيخ، إذا لم يقم على مراقبة أهله وأولاده وتربيتهم تربية صالحة، من هو الذي يقوم عليها؟ هل يقوم عليها أباعد الناس ومن لا صلة له فيهم، أو يترك هؤلاء الأولاد والأغصان الغضة تعصف بهم رياح الأفكار المضللة والاتجاهات المنحرفة والأخلاق الهدامة، فينشأ من هؤلاء جيل فاسد لا يرعى لله ولا للناس حرمة ولا حقوقا، جيل متهور لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلى آخر ما قال. وقال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: هناك دعوة لتسميم أفكار الشباب ضد آبائهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، دعوة إلى الفساد الذي يسمونه الجهاد، يتمثل باستباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين، وتخريب المباني والمساكن والممتلكات بالمتفجرات المدمرة والإرهاب المروع، إلى أن قال وفقه الله: فعليكم أيها المسلمون الحذر من هذه المجالس المستخفية والتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة، حافظوا على أولادكم من دعاة الفتنة الذين يندسون فيما بينكم ويحتمون بهم ويلقنونهم تلك الأفكار، ثم ينعزل عنكم أبناؤكم وتفقدونهم إلى أن يعلن عنهم بعد القبض عليهم أو قتلهم بعد قيامهم بالتخريب والعدوان على الناس أو بعد إيداعهم في السجون. يجب علينا أن نعتني بأبنائنا، نربيهم على العقيدة الصحيحة، على عبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة له واجتناب الشرك، نربيهم على عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وإن جاروا امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نربيهم على الحذر والتحذير من البدع والمحدثات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدع قبل وقوعها، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، ظهرت جهمية ومعتزلة وقدرية ورافضة وصوفية، وهكذا في هذا الزمن إخوانية وتبليغية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وغيرها، فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. احذروا مناهج المعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالمعاصي ويرون الخروج على ولاة الأمور، نحذرهم من هذه المناهج. نعلم أبناءنا المنهج الشرعي في نصيحة الحكام وولاة الأمور، وتحذيرهم من المناهج المخالفة، فقد كان سلفنا الصالح لهم موقف من المنكرات الصادرة من الولاة، فهم وسط بين طائفتين الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا، والروافض الذين أضفوا على الولاة القداسة حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة. أهل السنة والجماعة وسط، ينصحون لولاة الأمور لكن نصيحة في السر، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. نصيحة ليست على المنابر أو في المنتديات أو في المواقع، ليست في المجالس العامة ولا المجالس الخاصة، لا، هذا منهج مخالف، منهج أهل البدع، منهج الخوارج. ولهذا لما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أنكر عليه عند الناس؟ لقد كلمته فيما بيني وبينه ولا أفتح باب شر على الناس، ولا أفتح باب شر على الناس. يرجع للمنهج النبوي الشرعي مع الولاة في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وجاء عن زياد بن كسيب قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال وهو مرداس أحد الخوارج: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. قال أبو بكر الصحابي: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله أهانه الله، من أهان سلطان الله أهانه الله. قال الشيخ ابن باز: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى وإلى الانقلابات وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. ننشئ أبناءنا على وجوب لزوم جماعة المسلمين وتحذيره من الأحزاب الدخيلة والمناهج الوافدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحث أبناءنا على لزوم الجماعة ونحذرهم من هذه المناهج الدخيلة التي فرقت الأمة وشتتت الكلمة، والله تعالى يقول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فيجب أن نكون أمة واحدة، نعلم أبناءنا ونذكرهم بالنعم التي ننعم بها في هذه البلاد المباركة التي نص نظامها الأساسي على حماية العقيدة وتطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الدعوة إلى الله. دولة تدرس التوحيد من أول المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية، تطبع وتوزع القرآن الكريم، بل أنشأت مجمعا خاصا تطبع وتوزع كتب العقيدة، تنشئ المساجد والمراكز الإسلامية في أسقاع المعمورة، كذلك ما تقوم به من جهود جبارة في عمارة الحرمين الشريفين وتهيئة المشاعر المقدسة لكل ما فيه راحة لضيوف الرحمن، خدمات عظيمة لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد. ينبغي أن نعلم أبناءنا هذا الخير وأن نعرفهم بهذه النعم. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: فالعداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد. نربي أبناءنا على محبة ولاة أمرهم، على محبة ولاة أمرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم وتحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. نربي أبناءنا على محبة العلماء، علماء السنة، والرجوع إليهم والأخذ عنهم والحذر ممن ينتقصهم، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، فسر الأصاغر بأهل البدع، فالحذر من أهل البدع وتحذير الأبناء منهم. نعود أبناءنا على العبادات، على الصلاة، على طاعة الله، نحثهم عليها بالرفق والحسنى من الصغر، ليألفوها ويحبوها. نعود أبناءنا على الأخلاق الطيبة والآداب الفاضلة. مر أنس رضي الله عنه على الصبيان فسلم عليهم فقال كان رسول الله يفعل. عمرو بن أبي سلمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعلمهم الآداب الفاضلة، يحذرهم من أكل الحرام. أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها فيه فقال صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة. نحذرهم من القنوات الفضائية وما تبثه من مواد إعلامية وما تروجه من أكاذيب وادعاءات باطلة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار، وأن يأخذ المعلومات من مصادرها ومن القنوات الرسمية. نحذر أبناءنا من التقليد الأعمى لأعداء الإسلام سواء في اللباس أو في الشعور أو في غيرها من الأعمال المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كالمظاهرات والاعتصامات ونحوها مما هيأها وأرادها أعداء الإسلام. نحث أبناءنا على الكتب الطيبة المعروفة بصفاء العقيدة، ونحذرهم من كتب وأشرطة أهل البدع. قال الشيخ ابن باز ينبغي للطالب أن يتوخى الكتب المعروفة، كتب أهل العقيدة المعروفين بالعقيدة السلفية، وأن يجنبهم الكتب المعروفة بالمخالفات أو بانحراف أصحابها أيها الإخوة، إن المسؤولية عظيمة في تربية الأبناء وفي العناية بهم، فإذا اعتنينا بتربية أبنائنا ونصحهم وتوجيههم من صغرهم فإن هذا ينفعهم نفعا عظيما، وبإذن الله تعالى يجنبون مزارق أهل البدع وطرق أهل الأهواء. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.